بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في باب أو في كتاب الحج والمناسك عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحج: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب.
لأن الثياب التي يلبسها المحرم يحضر وضع الطيب والخلوق فيها، ومن أراد أن يحرم بثياب فيها خلوق فيجب عليه أن يغسلها ويزيل الخلوق منها ثم يحرم فيها. نعم، وهذا ظاهر في أمر الثياب. أما وضع الخلوق في الجسد قبل الإحرام واستمراره أثناء الإحرام، فهذا أمر رخص فيه أهل العلم وأباحوه لما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله لإحرامه قبل أن يحرم، وكانت تقول: كأني أرى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فدل ذلك على أن الطيبة إذا كان في الثياب فلا يجوز للمحرم أن يحرم بها وبها الطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم فأجاب بأن المحرم لا يلبس القمصة ولا السراويل ولا العمائم ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، وهو من الخلوق، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال أبو عاصم أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه، قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال نعم،
يعني أراد أن ينقي أن يغسل الثوب حتى ينقيه من الخلوق والطيب. وسيأتي أن بعض أهل العلم ظن أن المراد به أن يغسل مرة واحدة، وأن قوله ثلاثة إنما جاء على ما اعتاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يكرر كلامه ثلاثا، فكأنه قال له أنقي الطيب أو أنقي المحلة أو أنقي الثوب من الخلوق، وكرر اللفظة ثلاثا أنقي الثوب من الخلوق أنقي الثوب من الخلوق، وإنما أراد إظهار ذلك وبيانه، ولم يقصد أن يغسله ثلاث مرات. هذا ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، لكن الظاهر كما قال راوي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الخلوق ثلاثا لينقي الثوب من أثر الخلوق، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه للحديث السابق قوله باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. الخلوق بفتح الخاء المعجمة نوع من الطيب مركب فيه زعفران,
يعني طيب مختلط من أنواع الطيب وفيه زعفران. نعم.
قوله قال أبو عاصم هو من شيوخ البخاري ولم أره عنه إلا بصيغة التعليق,
يعني أن البخاري حدث عنه لكن روايته معلقة. نعم, علقها فلم يقل حدثنا, فإنما قال أبو عاصم, قال أبو عاصم. نعم,
أحسن الله إليكم. قال وبذلك جزم الإسماعيلي فقال ذكره عن أبي عاصم بلا خبر,
يعني دون أن يقول حدثنا أو أخبرنا.
قال وأبو نعيم,
قال أبو عاصم.
أحسن الله إليكم. قال وأبو نعيم فقال ذكر بلا رواية. وحكى الكرماني أنه وقع في بعض النسخ قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو عاصم, ومحمد هو ابن معمر أو ابن بشار, ويحتمل أن يكون البخاري,
يعني أن البخاري من رواه عنه قال حدثنا محمد قال حدثنا عاصم أو أبو عاصم, وتكون هذه الرواية موصولة. وأما الروايات السابقة قال وذكر فهي رواية معلقة. وقد اشتهر أن الإمام البخاري رحمه الله إذا روى عن شيوخه بغير صيغة التحديث وبغير صيغة الإخبار أن هذا مما تلقاه عنهم في المذاكرة التي تكون بينه وبينهم وبين شيوخه. نعم,
هذا يقول هناك خلاف أو اختلاف بين الترجمة وبين الحديث.
هذا ما له علاقة هنا, الخلاف الذي جرى في مسألة تحمل الحديث هل كان عندما أداه بصيغة التحديث أو بصيغة التعليق. ما نسامع, ما نفاهم.
يقول يعني هو الغسل هنا الآن يقول غسل الجسم 3 مرات ثم ينزع الجبة, وليس غسل الثوب 3 مرات.
لا, الجبة هذا شيء زايد عن الثوب, لأنه لما أحرم لبس الإحرام ثوب الإحرام وهو الإزار والرداء, ولبس فوقهما جبة, فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبس الجبة لأنها مخيط, ونهاه عن لبس الثوب الذي فيه الخلوق. واضح؟
واضح, أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ولم يقع في المتن ذكر الخلوق, وإنما أشار به إلى ما ورد في بعض طرقه وهو في أبواب العمرة بلفظ وعليه أثر الخلوق. قوله
يعني في الثوب. وأما وضع الخلوق في الجسم فهذا أمر ماذون فيه إذا كان قبل الإحرام, لأنه كما ذكرت أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقول طيبت النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه, أي وضعت له الطيب قبل أن يدخل في الإحرام, وكانت تقول كأني أرى وبيص المسكي وهو طيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم, يعني أنه وضعه قبل أن يتلبس بالإحرام واستمر والطيب عليه إلى أن يزول الطيب وينتهي. لكن الطيب إذا وضع في الثوب فإنه إن وضعه قبل الإحرام ولبسه قبل الإحرام وأحرم فيه فهذا أمر مرخص فيه، لكنه لا ينزع الثوب ويستمر فيه، ومتى نزع الثوب لا يجوز له أن يعيده مرة أخرى ما دام فيه الخلوق وفيه الطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله أن يعلى هو ابن أمية التميمي، وهو المعروف بابن منية
لأن اسم منية أمه، اسم أمه. نعم،
بضم الميم وسكون النون وفتح التحتانية، وهي أمه، وقيل جدته، وهو والد صفوان.
اسمه يعلى بن أمية. نعم،
وقيل جدته، وهو والد صفوان الذي روى عنه. وليست رواية صفوان عنه لهذا الحديث بواضحة، لأنه قال فيها إن يعلى قال لعمر، ولم يقل
من باب التعليق والإرسال وليس من باب الرواية.
قال ولم يقل إن يعلى أخبره أنه قال لعمر، فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما،
فإن يكن صفوان،
أحسن الله إليكم، قال فإن يكن صفوان حضر مراجعتهما وإلا فهو منقطع، لكن سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عن صفوان بن يعلى عن أبيه فذكر الحديث.
فهذا فيه تصريح بالتحديث وبالرواية وليست هي منقطعة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله جاءه رجل سيأتي بعد أبواب بلفظ جاء أعرابي، ولم أقف على اسمه، لكن ذكر ابن فتحون في الذيل عن تفسير الطرطوشي أن اسمه عطاء بن منية،
فلعله هو والد صفوان. نعم،
قال ابن فتحون إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية،
أخو يعلى ابن منية وابن أمية، ويعلى وهو صفوان ابن أمية وأخوه يعلى ابن أمية. نعم،
أحسن الله إليكم. قال إن ثبت ذلك فهو أخو يعلى ابن منية راوي الخبر، ويجوز أن يكون خطأ من اسم الراوي، فإنه من رواية عطاء عن صفوان بن يعلى ابن منية عن أبيه، ومنهم من لم يذكر بين عطاء ويعلى أحدا، ووقع في شرح شيخنا سراج الدين بن الملقن ما نصه هذا الرجل يجوز أن يكون عمرو بن سواد، إذ في كتاب الشفاء للقاضي عياض عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق،
فقال يعني قد تلبس بالطيب، تلبس بالخلوق. نعم،
قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا متخلق، فقال ورس ورس حط حط،
يعني هذا الطيب من الورس، نوع من أنواع الطيب، وكأنه يقول له حطه، يعني أزله أزله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وغشيني بقضيب بيده في بطني فأوجعني، الحديث. فقال شيخنا لكن عمرو هذا لا يدرك ذا، فإنه صاحب ابن وهب، انتهى كلامه.
فيكون هذا عمرو غير ليس من الصحابة، وإنما هو من أصحابه، يعني من تلاميذ عبد الله بن وهب، وعبد الله بن وهب متأخر من أتباع التابعين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وهو معترض من وجهين، أما أولا فليست هذه القصة شبيهة بهذه القصة حتى يفسر صاحبها بها، وأما ثانيا ففي الاستدراك غفلة عظيمة، لأن من يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم
هو صحابي، نعم،
لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب،
لأن ابن وهب من أتباع التابعين، يكون هذا يعني إما من أتباع التابعين أو من تبع تبعهم.
قال لا يتخيل فيه أنه صاحب ابن وهب صاحب مالك أو صاحب مالك،
نعم،
بل إن ثبت فهو آخر، وافق اسمه اسمه واسم أبيه اسم أبيه، والفرض أنه لم يثبت لأنه
يعني وهذا الظاهر أنه ليس بثابت هذا الخبر يعني.
قال والفرض أنه لم يثبت لأنه انقلب على شيخنا، وإنما الذي في الشفاء سواد بن عمرو،
وليس عمرو بن سواد،
وقيل سوادة ابن عمرو. أخرج حديثه المذكور عبد الرزاق في مصنفه والبغوي في معجم الصحابة، وروى الطحاوي من طريق أبي حفص بن عمرو عن يعلى أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو متخلق،
يعني يعلى بن أمية، نعم،
فقال ألك امرأة؟ قال لا. قال اذهب فاغسله. فقد يتوهم من لا خبرة له أن يعلى بن أمية هو صاحب القصة، وليس كذلك، فإن راوي هذا الحديث يعلى ابن مرة الثقفي،
وليس يعلى بن أمية أو يعلى بن منية، نعم،
وهي قصة أخرى غير قصة صاحب الإحرام. نعم، روى الطحاوي في موضع آخر أن يعلى بن أمية صاحب القصة قال حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن زياد الوضاحي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا يقال له يعلى بن أمية أحرم وعليه جبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزعها. قال قتادة قلت لعطاء إنما كنا نرى أن نشقها، فقال عطاء إن الله لا يحب الفساد،
يعني قول أن يشقها بحيث لا تكون مخيطة، نعم.
قوله قد أضل به بضم أوله،
نعم،
بضم أوله وكسر الظاء المعجمة، أي جعل عليه كالظلة،
لأنه كان في حالة وحي يوحى إليه فظللوه حتى يعني لا يكون شيء يؤثر عليه أثناء تلقي الوحي، نعم.
أحسن الله إليكم. قال ووقع عند الطبراني في الأوسط وابن أبي حاتم أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، ويستفاد منه أن المأمور به وهو الإتمام يستدعي وجوب اجتناب ما يقع في العمرة،
نعم، لأنهم يعرفون أن الحج لا يتخلق فيه المحرم ولا يلبس فيه المخيط، وكذلك العمرة شأنها شأن الحج، حيث وصفهم الله وذكرهم الله في أمر واحد، قال وأتموا الحج والعمرة لله، نعم.
أحسن الله إليكم. قال قوله يغط بفتح أوله وكسر المعجمة وتشديد الطاء المهملة، أي ينفخ، والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى. قال: وسبب ذلك شدة ثقل الوحي، وكأن سبب إدخال يعلى رأسه عليه في تلك الحال أنه كان يحب لو رآه في حالة نزول الوحي، كما سيأتي في أبواب العمرة من وجه آخر عنه.
فأطلعه عمر رضي الله عنه على حالته أثناء نزول الوحي عليه. نعم.
قال: وكان يقول ذلك لعمر، فقال له عمر حينئذ: تعال فانظر. وكأنه علم أن ذلك لا يشق على النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني مجرد النظر إليه أثناء ما يوحى إليه.
قوله: سري بضم المهملة وتشديد الراء المكسورة، أي كشف عنه شيئا بعد شيء،
يعني عندما انتهى من عنه الوحي سري عنه حتى يعني عادت إليه حياته بعد أن كان يتلقى الوحي في شدة، حتى إنه كان يغطه أثناء تلقي الوحي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله اغسل الطيب الذي بك، هو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه، وسيأتي البحث فيه. قوله واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، في رواية الكشميهني: كما تصنع.
وقد أشرت إلى أن أهل العلم يفرقون بين أن يكون الطيب في الثياب أو أن يكون في البدن، فرخصوا بالطيب في البدن ومنعوا الطيب أن يوضع أو أن يضع المحرم على ثيابه بعد التلبس بالإحرام. أما إذا وضعه قبل التلبس بالإحرام فيبقى في إحرامه ولا له وليس له أن ينزعه، ومتى نزعه لا يعيده، لأنه يعتبر من محظورات الإحرام. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في أبواب العمرة بلفظ: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ ولمسلم من طريق قيس بن سعد عن عطاء قال: وما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، وهو دال على أنه كان يعرف أعمال الحج قبل ذلك. قال ابن العربي: كأنهم كانوا في الجاهلية يخلعون الثياب ويجتنبون الطيب في الإحرام إذا حجوا، وكانوا يتساهلون في ذلك في العمرة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن مجراهما واحد،
يعني أن حكم العمرة حكم الحج. نعم.
وقال ابن المنير في الحاشية: قوله واصنع معناه اترك، لأن المراد بيان ما يجتنبه المحرم، فيؤخذ منه فائدة حسنة وهي أن الترك فعل. قال: هذه أظنها قاعدة أصولية شيخنا.
نعم.
الترك فعل هذه.
نعم، لأنه قال اترك اصنع، يعني اترك الطيب، أو أمره أن يزيل الطيب، بمعنى أنه يتركه ولا يتجنب ولا يمسه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول ابن بطال أراد الأدعية وغيرها مما يشترك فيه الحج والعمرة ففيه نظر،
لأن المراد به كل الأحكام وليس بعضها.
قال: لأن التروك مشتركة بخلاف الأعمال، فإن في الحج أشياء أشياء زائدة على العمرة، كالوقوف وما بعده،
الوقوف بعرفة والمبيت بالمزدلفة ورمي الجمار، كل هذه أشياء اختص بها الحج ولا تكون في العمرة.
أحسن الله إليكم. قال: وقال النووي كما قال ابن بطال وزاد: ويستثنى من الأعمال ما يختص به الحج. وقال الباجي: المأمور به غير نزع الثوب وغسل الخلوق، لأنه صرح له بهما فلم يبق إلا الفدية. كذا قال: ولا وجه لهذا الحصر، بل الذي تبين من طريق أخرى أن المأمور به الغسل والنزع.
نعم، لأن فيه محظور من محظورات الإحرام،
أن المأمور به الغسل والنزع، وذلك عند مسلم والنسائي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار وعن عطاء في هذا الحديث، فقال: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك.
نعم.
قوله: فقلت لعطاء، القائل هو ابن جريج، وهو دال على أنه فهم من السياق أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي، وأنه صلى الله عليه وسلم أعاد لفظة اغسله مرة ثم مرة على عادته،
حيث إنه كان إذا تكلم يعيد كلامه ثلاثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: مرة ثم مرة على عادته، أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة لتفهم عنه.
أعادها
ثلاثة.
نعم.
لتفهم عنه. نبه عليه عياض. قال الإسماعيلي:
وهذا معناه أنه لا يلزمه أن يغسل الطيب ثلاث مرات، وإنما يلزمه أن يغسل الطيب، لكن لما كان النبي يؤكد كلامه بأن يعيده مرة ومرة، نقل الراوي أنه قال ذلك ثلاثا. نعم.
أحسن الله إليكم.
وهو أن المراد بغسل الطيب ثلاثا. نعم.
قال الإسماعيلي: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب كما في الترجمة، وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا. وقوله له اغسل الطيب الذي بك يوضح أن الطيب لم يكن في ثوبه، وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام. انتهى. والجواب أن البخاري على عادته يشير إلى ما وقع في بعض طرق الحديث الذي يورده، وسيأتي في محرمات الإحرام من وجه آخر بلفظ: عليه قميص فيه أثر صفرة.
إذن فالطيب كان على القميص ولم يكن على الجبة.
قال: والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. ولمسلم من طريق رباح بن أبي معروف عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى بن أمية أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أحرمت وعلي جبتي هذه، وعلى جبته ردع من خلوق. الحديث وفيه: فقال: اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران.
ولعله كان الخلوق على الجبة والقميص، أما الجبة فاكتفى بأن يأمره بنزعها لأنها ليست من ثياب الإحرام، ولأنها مخيطة فلا يستخدمها المحرم. وأما الثوب هو الذي أمره بأن يغسل منه الطيب ليستمر به في إحرامه ولا يحرم به وفيه طيب، لأن المحرم منهي عن الإحرام بالطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل بحديث يعلى على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن، وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب
يعني
الجمهور
الشيباني، محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبي حنيفة.
قال: وأجاب الجمهور بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة كما ثبت في هذا الحديث، وهي في سنة 8 بلا خلاف.
وحديث عائشة كان في سنة 10 عندما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، حيث طيبته في بدنه، في رأسه وفي بدنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها أو إحرامه،
عند إحرامه وإحرامها يعني. نعم،
أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديها عند إحرامها كما سيأتي في الذي بعده، وكان ذلك في حجة الوداع 10 بلا خلاف.
فيكون هذا ناسخا لما جاء في حديث ابن أمية. نعم،
قال: وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من الأمر، وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران. وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا محرما وغير محرم. وفي حديث ابن عمر
يكون فيه فائدة زائدة على مسألة الطيب المحرم.
قال: وفي حديث ابن عمر الآتي قريبا: ولا يلبس، أي المحرم، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران.
نعم.
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أيضا: ولم ينهى إلا عن الثياب المزعفرة. وسيأتي مزيد في ذلك في الباب الذي بعده.
واستدل هذا الطيب مخصوص بغير الزعفران، فإن كان زعفران لا بد من غسله، وإن كان غير زعفران فإن تطيب به قبل الإحرام لا بأس أن يستمر به. وإذا كان في ثوبه طيب وأحرم به ولم يكن فيه شيء من الزعفران له أن يستمر به ما لم ينزع ذلك الثوب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: واستدل به على أن من أصابه طيب في إحرامه ناسيا أو جاهلا ثم علم فبادر إلى إزالته فلا كفارة عليه. وقال مالك: إن طال ذلك عليه لزمه،
لزمته الكفارة. نعم.
وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية وعن أبي حنيفة وأحمد في رواية: يجب مطلقا،
يعني بمجرد ما يلبس الثوب الذي فيه الطيب يكون قد وقع في المحظور فيلزمه الكفارة.
قال: وعلى أن المحرم إذا صار عليه مخيط نزعه ولا يلزمه تمزيقه ولا شقه خلافا للنخع والشعب حيث قال لا ينزعه من قبل رأسه لئلا يصير مغطيا لرأسه. أخرجه ابن أبي شيبة عنهما وعن علي نحوه وكذا عن الحسن وأبي قلابة. وقد وقع عند أبي داود بلفظ اخلع عنك الجبة فخلعها من قبل رأسه. وعلى أن المفتي والحاكم إذا لم يعرف الحكم يمسك حتى يتبين له وعلى أن بعض الأحكام ثبت بالوحي وإن لم يكن مما يتلى.
نعم، لو كونه أن النبي أوحي إليه وأخبره بأن ينزع الجبة وليست منصوصا عليها في القرآن وإنما هو وحي تلقاه بالسنة، حيث إن الله تعالى يعني أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بنص القرآن ومثله السنة ومثله أوحى إليه بالسنة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال لكن وقع عند الطبراني في الأوسط أن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله،
ولا يمنع أن يكون نزل الأمران معا، نص على القرآن ونص على أنه أوحي إليه يعني بالسنة.
قال وعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحكم بالاجتهاد إلا إذا لم يحضره الوحي.
وقد حضره الوحي فأخبر الرجل بما جاء بما نزل عليه الوحي. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن.
أي إثبات هذه المسائل كلها عند الإحرام على أنها من الأمر الجائز.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما يشم المحرم الريحان وينظر في المرآة ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن. ويتداوى بما يأكل الزيت
سواء كان من الزيت أو من السمن. نعم،
الزيت هنا مجرورة.
ويتداوى
بما يأكل الزيت والسمن، هو كاسرة
بما يأكل يتداوى ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن.
الزيت مكسورة هو كاسرة هنا، هنا
ما ظهر لي موجب كسرها. نعم،
ممكن تكون بدل، يقول
بدل من ما يأكل يعني من الأكل ويتداوى بما يأكل يعني بدل من ما
الذي يأكل
يعني لو اسم الموصول، وعيذ إن اسم الموصول هنا مجرور بما فيكون الزيت والسمن بدلا من اسم الموصول. نعم، وهنا يظهر وجه جرهما. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال عطاء يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر
يتختم يعني يلبس الخاتمة ويلبس الهميان، والهميان هو الحزام
كمر
الذي يلبسه في وسطه يضع فيه أمواله ويحفظ فيه أغراضه. نعم، وهو ما يعرف باسم الكمر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب
يعني كالهمياني. نعم،
قال: ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجا
للذين يرحلون، لأن عائشة رضي الله عنها كان معها غلمان يرحلون هودجها، الهودج الذي تكون فيه أثناء السفر، فينزلونه من ظهر البعير ويحملونه على ظهر البعير. هؤلاء الغلمان لما كانوا محرمين إن فعلوا ذلك خشي أن تكشف عوراتهم، فرخصت لهم بأن يلبسوا التبان، والتبان هو السراويل القصيرة، السراويل القصيرة. وهذا يعني كان رأيها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإن كان كثير من أهل العلم لا يرى ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان.
يعني هذه آثار أردها الإمام البخاري في أول الباب معلقة، ولعل الحافظ يبين أن هذه الآثار وردت موصولة في أماكن أخرى. نعم.
وقال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله. وقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
حيث إن طيبته قبل أن يحرم. نعم.
وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت.
يعني بعد أن يرمي الجمار وينحر الهدي، يرمي الجمار ويحلق شعره تطيبه، فيذهب إلى بيت الله يطوف وعليه الطيب. نعم.
شيخنا، هو ما يسمى التحلل الأول،
التحلل الأصغر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، أراد بهذه الترجمة أن يبين أن الأمر بغسل الخلوق الذي في الحديث قبله إنما هو بالنسبة إلى الثياب
لا إلى البدن. نعم،
لأن المحرم لا يلبس شيئا مسه الزعفران كما سيأتي في الباب الذي بعده. وأما الطيب فلا يمنع استدامته على البدن. وأضاف إلى التطيب المقتصر عليه في حديث الباب الترجل،
الترجل
والادهان لجامع ما بينهما من الترفه،
لأن الترجل نوع من عمل الرفاهية، وهو أن يمشط شعر رأسه وشعر لحيته، والمحرم له أن يفعل ذلك شريطة ألا يسقط شيئا من الشعر، وكذلك له أن يدهن بالزيت، لأن الدهن بالزيت تليين للبشرة وهو نوع من الترفه أيضا. نعم
أحسن الله إليكم. قال فكأنه يقول يلحق بالتطيب سائر الترفهات فلا يحرم على المحرم كذا. قال ابن المنير والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما سيأتي بعد أربعة أبواب من طريق كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن. الحديث وقوله ترجل أي سرح شعره، وكأنه يؤخذ من قوله في حديث عائشة رضي الله عنها طيبته في مفرقه، لأن فيه نوع ترجيل، وسيأتي من وجه آخر بزيادة وفي أصول شعره. قوله
يعني وضعت الطيبة في مفرقه وفي أصول شعره. نعم.
قوله وقال ابن عباس إلى آخره. أما شم الريحان فقال سعيد بن منصور حدثنا ابن عيينة عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا للمحرم بشم الريحان. وروينا في المعجم الأوسط مثله عن عثمان. وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر خلافه،
يعني لا يرى مس شم الريحان لأنه نوع من الطيب.
واختلف في الريحان فقال إسحاق يباح، وتوقف أحمد، وقال الشافعي يحرم، وكرهه مالك والحنفية. ومنشأ الخلاف أن كل ما يتخذ منه الطيب يحرم بلا خلاف، وأما غيره فلا.
كأن الريحان لا يتخذ منه الطيب وإنما يشم باعتبار أنه نوع من الورق والزهور. نعم.
قال وأما النظر في المرآة فقال الثوري في جامعه رواية عبد الله بن الوليد العدني عنه عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس أن ينظر في المرآة وهو محرم. وأخرجه ابن أبي شيبة عن ابن إدريس عن هشام به، ونقل كراهته عن القاسم بن محمد،
يعني يكره له لأنه في حالة إحرام يتجنب الترفه، والنظر في المرآة نوع من الترفه. نعم.
قال وأما التداوي فقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر وعباد بن العوام عن أشعث عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول يتداوى المحرم بما يأكل. وقال أيضا حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا شققت يد المحرم أو رجلاه إذا شققت يد المحرم أو رجلاه فليدهنهما بالزيت أو بالسمن.
يعني أن هذا مباح ولا يعد نوعا من الطيب.
قال ووقع في الأصل يتداوى بما يأكل الزيت والسمن.
الزيت والسمن كما قال هنا بدل من ما يأكل. نعم.
وهما بالجر في روايتنا، وصحح عليه ابن مالك عطفا على ما الموصولة.
نعم.
فإنها مجرورة بالباء ووقع في غيرها بالنصب وليس المعنى عليه، لأن الذي يأكل
بالنصب ما يأكل الزيت والسمنة. نعم.
قال وليس المعنى عليه لأن الذي يأكل هو الآكل لا المأكول.
نعم.
لكن يجوز على الاتساع. وفي هذا الأثر رد على مجاهد في قوله إن تداوى بالسمن أو الزيت فعليه دم، أخرجه ابن أبي شيبة. ثم قال تنبيه قوله يشم بفتح الشين المعجمة على الأشهر وحكي ضمها،
لا لا يشم، لأن الفعل شم يشم من باب فتح يفتح، وليست من باب فتح نص من باب نصر، شم يشم. ولهذا جاء في هذا يعني يتمثلون في هذا قول القول المروي عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت ما على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزوال ألا يشم مدى الزمان غواليا. وجاءت بالفعل أنه من باب فتح يفتح شم يشم، وليس من باب نصر ينصر. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.